الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى، ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم لا ترفعه يا عيسى لا ترفعه كثيرا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا، قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل، قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أعيد مرة أخرى، المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. العناصر في هذه الفقرة: أولا تعريف الإيمان. تعريف الإيمان. ثانيا شعب الإيمان. شعب الإيمان. ثالثا أركان الإيمان. أركان الإيمان. رابعا مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان. خامسا وأخيرا شرح حديث جبريل. شرح حديث جبريل.
خطوة أجنب في الأول ومشاهدة بعدين عن رسول الله.
Shaykh Muhammad ibn Abdul-Rahman says, the second level is Iman. Iman consists of more than 70 branches. The highest of them is saying La ilaha illallah. And the lowest of them is moving a normal object from the world. And Haya, modesty, is a branch from Iman. Its rules are six. First, that you believe in Allah. Second, His angels. Third, His books. Fourth, His messengers. Fifth, the last day. And sixth, that you believe in Al-Qadr, divine decree. The good of it and the bad of it. The proof for these six pillars is Allah's statement. Righteousness is not that you turn your faces towards the east and the west, but rather righteousness is that the one who believes in Allah, the last day, the angels, the books, and the prophets. And the proof for Al-Qadr, the decree, is Allah saying, verily, we have created all things this with Qadr, divine decree ordained for it. The level of Ihsan. Ihsan is only one level, which means to worship Allah as if you see Him. But even if you don't see Him, He indeed sees you. The proof for this is Allah saying, verily Allah is with those who have taqwa, dutifulness to Allah, piety, and those who have ihsan. And also He is saying, glory be to Him. And put your trust in Allah, in the Almighty, the Most Merciful, who sees you when you stand up for prayer at the night, and who sees your movements among those who prostrate themselves to Allah. Verily, He is the All-Hearer, the All-Knower. And also He is saying, those who deeds that you do, O Prophet Muhammad, peace and peace of Allah upon him, nor any portion of the Quran that you recite, nor any deeds that you perform, O humans, except that we are witnesses upon you, whilst you are doing it. The proof from the Sunnah of the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah upon him, is the famous hadith of the angel Jibril, which is reported in the authority of Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, who said, one day we were sitting with the Prophet, peace and peace of Allah upon him, when he appeared to us a man with extremely white garments and extremely black hair. No trace of journeying could be seen on him, nor did anybody amongst us recognize him. Then he sat in the front of the Prophet, peace and peace of Allah upon him, lining up his knees with his knees and placing his palms upon his thighs. And he said, O Muhammad, inform me about Islam. So the Prophet, peace and peace of Allah upon him, said, it is that you testify that those who deity have the right to be worshipped except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, and that you establish prayer, give zakat, fast during Ramadan, and perform zakat pilgrimage to the sacred house. If you are able to do it, he said, you have spoken with me. So where is it that he has asked him and said he told you that he was truthful? Then he said, now inform me about Iman. So the Prophet, peace and peace of Allah upon him, said, it is that you believe in Allah, His angels, His revealed books, His messengers, the last day, and that you believe in Al-Qadr, the good of it and the bad of it. He said, you have spoken truthfully. Now inform me about Ihsan. The Prophet, peace and peace of Allah upon him, said, it is that you worship Allah as if you see Him. But even though you don't see Him, He indeed sees you. He then said, now inform me about Ihsan. So he then said, now inform me about the final hour. He said, the one who is being asked doesn't have any more knowledge of it than the one who is asking. He said, so then inform me about its signs. The Prophet, peace and peace of Allah upon him, said, it will be when the mother gives birth to her female master. When the being rooted, barren and lonely, she bodies will compete with one another in constructing two buildings. When he left and we remained for a while, then the Prophet, peace and peace of Allah upon him, said, "O Omar, do you know who the Christian was?" I said, "Allah and His Messenger know best." He said, the Prophet, peace and peace of Allah upon him, "That was Jibreel, who came to you to teach you your religion." And this hadith was recorded by Al-Bukhari and Muslim. The content of this lesson, first, the definition of Iman. The definition of Iman. Second, the branches of Iman. The branches of Iman. Third, pillars of Iman. Pillars of Iman. Fourth, the rank of Ihsan. The rank of Ihsan. And finally, the explanation of the hadith of the angel Jibreel.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرجو سيدنا المعزز صديق المنبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام المجدد. Le deuxième degré est la foi, l'iman, qui présente un peu plus de 70 branches. On a plus élevé et de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et la plus basse est dotée de la route, un objet gênant, et la pudeur est une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la nuit, et croire au destin qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces piliers réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah, dans le sens, nous avons créé toutes choses avec mesure. Le troisième degré est la bienfaisance, la personne, qui n'a qu'un seul pilier, qui est, entre guillemets, d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, certes, tu le vois. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le sens, certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants, ainsi que sa parole et place sa confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout, qui sait tout. Et sa parole, tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. La preuve tirée de la Sunna et le célèbre hadith de l'ange Jibril, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il passa ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit, « Ô Mohammed, enferme-moi sur l'islam. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré, si ce n'est Allah. » Qui qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'à moi, et que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, verse la zakat, et que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah, et tu, si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous, de vous étonner, qu'il l'interroge pour ensuite la trouver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, la foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, pardon, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit alors, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienfaisance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme lui dit alors, informe-moi sur l'heure. C'est-à-dire, le jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, lui dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les venus plus, ceux qui sont venus, les miséraux, les bergers se concurrencent dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurerai, c'est-à-dire c'est Arman, il ne continue pas comme dans l'endroit. Là-dessus, la partie, je demeurerai là un longtemps moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Oh Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?» Je répondis, « Omar et son messager sont plus savants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Cet homme était l'ange d'Ibrahim, il est venu pour vous enseigner votre religion. » Donc, les points, les idées principales, la première, la définition de la foi. Deuxième, les idées principales, les branches de la foi. Troisième, idée principale, les piliers de la foi. Quatrième, les degrés de la bienfaisance, première scène. Et cinquième, l'explication du hadith de Jibril.
وهنا يبدأ الكلام على المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام، وذلك أن الدين كما عرفت ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق الكلام على مرتبة الإسلام، وهذا هو الكلام على مرتبتي الإيمان والإحسان. وأول عنصر معنا هو تعريف الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة إلى آخر كلامه. فعرف الإيمان بشعبه، وسيأتي الكلام على الشعب في العنصر الثاني إن شاء الله. وتعريف الإيمان في الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو التعريف الإجمالي للإيمان. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالقول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول اللسان فقول القلب هو معرفة وتصديق ويقين، أي أن تعرف أن الله موجود وأنه هو ربك وإلهك إلى غير ذلك. هذه هي المعرفة. والتصديق أن تصدق بذلك حقا، فإن الشخص قد يعرف شيئا ولا يصدق به، فالتصديق أمر زائد على المعرفة، واليقين معناه واضح ومعروف. فهذا كله يدخل في قول القلب. وأما قول اللسان فهو التلفظ بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما عمل القلب فهو العبادات التي يتوجه بها القلب إلى الله، فإن القلب له عبادة كما أن الجوارح لها عبادة. فعبادة القلب في المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر ونحو ذلك. وأما عمل الجوارح فظاهر، الأعمال التي تؤدى بالأعضاء بجوارح البدن كذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذا كله يدخل في عمل الجوارح. فالحاصل أن الإيمان قول وعمل بهذه القسمة التي عرفتها. ثم الإيمان يزيد وينقص، فكل هذا كل ما يتعلق بأمور الإيمان قابل للزيادة والنقصان، فزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فكلما زادت طاعاتك كلما زاد إيمانك، وكلما زادت المعصية عياذا بالله كلما نقص الإيمان. إلا ما كان من قول اللسان كما يقول أهل العلم، قول اللسان الذي هو الشهادتان لا يتصور فيه زيادة ولا نقص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وأما ما سوى ذلك فيزيد وينقص على الصفة التي عرفتها. هذا هو تعريف الإيمان اختصارا، التعريف الإجمالي عند أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
Thank you. Prophet Muhammad can bring our Prophet Muhammad and others by peace of Allah and Muhammad. Then we begin talking about the second level of religion. That is the second level, which is Iman, as we know. And as we have mentioned before, that Islam is divided into three categories. The first is Islam, the second is Iman, and the third is Ihsan. And we have talking about the first level, which is Islam. And now we will talk, inshallah, concerning both Iman and Ihsan, the second and third level of Islam, of religion. The first element is the definition of Iman. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, may Allah have mercy upon him, said that Iman is more than 70 branches. So he defined Iman with its branches, with its parts. And we will talk about these branches or parts in the second elements. And we also define Iman, the definition of Iman, as Ahl al-Sunnah wa Jama'ah stated, is that it is saying and doing. It increases and decreases. Concerning the saying, it is the saying of the heart and the saying of the tongue. And concerning the doing, the act of performing, it is doing by heart and doing by parts of the person. Concerning the first element of saying, which is saying of the heart. Saying of the heart means knowledge. The knowledge of the heart, the believing in the heart, the trust in your heart, which means that you know Allah in the existence. To know that Allah is your Lord, and He is Allah, that has a right to be worshipped. This is the knowledge of heart, to know your Lord. And concerning believing in heart, to believe with this knowledge in your heart, which means to act upon it. As a person may know something, but he doesn't have trust in his heart. So the trust is something which has more meaning than the mere knowledge. Trust is something has a more meaning than the mere knowledge. To know in your heart and to have trust by this knowledge in your heart. All this is included in the meaning of the saying of the heart. Knowing by heart and trust by this knowledge in your heart. As for the part of saying of the tongue, means to utter the word, the testimony by your tongue. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that there is no deity has the right to be worshipped except Allah. And that the Prophet Muhammad, peace and peace of Allah be upon him, is the messenger of Allah. As for the act of the heart, the act of the heart, which means to do with your heart. What can you do with your heart? It is act of worship. That you worship Allah alone by this act. As we perform acts by parts of body, also we perform acts of worship by our hearts. For example, by loving Allah, fearing Allah, by having patience towards Allah's judgments. So all these acts are acts of worship which are performed by your heart. This is what is meant by the act of your heart. As for the act of your practice of body, it's so appealing to you that the acts that you perform, for example, with your tongue, with your hand, with your leg. For example, remembrance of Allah, performing, giving zakat, establishing prayer, and performing hajj to the sacred house. All these are acts which are performing by the heart or by the purpose of the body. It's performed by the practice of the body. This is what is meant by the acts of the practice of body. And then concerning increasing and decreasing of iman. Iman increases and decreases according to Ahl al-Sunnah wa Jama'ah. All things which is related to iman is able to increase or decrease. Increasing of iman is by obedience, and decreasing of iman is by disobedience to Allah. Glory be to Him. Whenever you perform your acts of worship and obey Allah, then your iman will increase. And whenever you disobey Allah, your iman will decrease. We see confused with Allah through disobedience. Except only one thing, which doesn't increase or decrease, as Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, which is the feeling of the tongue. This is the only part of iman that doesn't increase and doesn't decrease, which is the part of the tongue, the utterance of testimony by the tongue. And all other parts of iman other than utterance of the tongue may increase or decrease according to obedience and disobedience of the slave towards the start. This is simply the definition of iman according to Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. It's a seeing and doing increases and decreases.
Donc la première idée principale, comme l'a commenté ce soir, c'est la définition de la foi. Donc, je vais vous dire dans la main. Ainsi débute la parole sur le degré deuxième de la religion, à savoir l'iman, la foi. Car, comme tu l'as su dernièrement, la religion a trois degrés, l'islam, l'iman, la foi et l'ihsan, la bienfaisance. Et nous, nous allons parler sur les deux derniers degrés, à savoir la foi et la bienfaisance. Donc pour commencer, la foi, comme dit l'auteur, la foi, elle émane, qui est présente un peu plus de 70 branches. La plus élevée est le fait de dire la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et la plus basse est dotée de la route un objet jugement. Et la plus haute fait partie de la foi. Donc, on va dans notre prochaine idée principale, le chef parlera des branches. Ce qu'il faut savoir, c'est que la définition de la foi chez les gens de la Sunna, la définition de la foi chez les gens de la Sunna, c'est elle est parole et action, elle augmente et elle diminue. Elle est parole et action, elle augmente et elle diminue. Donc, avec l'explication, elle est parole du cœur. Parole du cœur, ça comprend la connaissance, l'essence qu'un homme est un Seigneur, que c'est l'état de divinité, etc. Les choses qui doivent être connues dans la foi, la connaissance. Avec la tasbih, c'est le fait de rendre véridique, c'est-à-dire d'y croire, en fait. De croire en Allah, en ses anges, etc. Donc la connaissance en elle-même ne suffit pas. Il faut être tasbih et l'yakin, la certitude, avoir la certitude aussi de cette croyance. Ensuite, avec parole et action. Les paroles, il rentre aussi bien sûr les paroles de la langue. C'est les paroles de la langue, c'est-à-dire le fait de prononcer les deux attestations de foi, bien connues, de plus. Action, parmi les actions du cœur. Les actions du cœur, ce sont les adorations qui se par le cœur qui se dirigent vers Allah. Comme on a pu voir dans le nom, l'amour, l'espérance, la peur, etc. Ensuite, il y a les actes du corps. C'est-à-dire, ça comprend les actes de la langue, qui sont les paroles, les actes du corps. Par exemple, l'invocation d'Allah par la langue, ou la prière, la zakat, etc. Donc, on a compris que la foi est parole et action. Ensuite, elle augmente. Elle augmente parfois par l'obéissance d'un mental, et elle diminue parfois par la désobéissance d'un mental. Enfin, sauf la parole de la langue, à savoir les deux attestations qui n'augmentent pas et qui ne diminuent pas. Comme a stipulé chez l'Islam intégré, en dehors de cela, les actes, elles augmentent et diminuent, sauf la parole de la langue, les deux attestations qui n'augmentent pas et qui ne diminuent pas.
نأتي بعد ذلك إلى الكلام على شعب الإيمان. قال الشيخ: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الكلام للشيخ رحمه الله مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، في بعض الروايات الاقتصار على بضع وستون، في بعض الروايات بضع وسبعون، في بعض الروايات بالشك بضع وستون أو بضع وسبعون. قال صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأفادنا هذا الحديث فوائد مهمة، وهذا الحديث في الواقع يعد أصلا من أصول مسائل الإيمان عند أهل السنة، يكثر الاستدلال به في كافة مسائل الإيمان تقريبا مما ذكرته آنفا في مسائل القلب والعمل والسيادة والمقصد. فالذي نتكلم فيه الآن أن هذا الحديث أفادنا أن للإيمان شعبا، والشعب هي الأجزاء، فالإيمان له أجزاء. أعلى هذه الأجزاء مطلقا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأدناها في الرتبة والمنزلة إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى من الطريق. إذا كنت تسير في الطريق ووجدت حجرا أو شوكة أو شيئا يؤذي الناس عموما، فإنك تزيله عن الطريق، هذا من الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الذي يكون في القلب، الذي هو الانقباض الذي يعتني القلب عن الأشياء القبيحة. فالشخص عندما يتصف بالحياء ينقبض ويمتنع عن الأشياء القبيحة، سواء كان هذا القبيح من قبيل الحرام أو من قبيل المكروه، سواء كان من قبيل الشرك أو البدع أو المعاصي. فالحياء إذن درجات ومنازل. هذا الحياء يعد شعبة من شعب الإيمان. فعرفنا بذلك أن الإيمان الذي تكلمنا عليه له شعب وله أجزاء، وهذه الأجزاء تتفاوت فيما بينها، فبعضها أعلى من بعض، وبعضها أدنى من بعض. هذا أيضا من المسائل المهمة التي تتعلق به. نعم.
Now we will talk, inshallah, about the branches of Iman. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, said it's more than 70 branches. The highest of them is a testimony saying, La ilaha illallah. And the lowest of them is removing a harmful object from the world. And modesty, halat, is a branch from Iman. This wording of the Shaykh is taken from the hadith of the Prophet Muhammad, in which the Prophet said, Iman is 70 branch or 60 branch. And the highest of them is saying, La ilaha illallah. And the lowest of them is removing a harmful object from the world. And hayat, modesty, is a branch from Iman. This hadith instructed us many things. And it is considered as one of the fundamental hadith, which is considered to Ahl al-Sunnah wa Jama'ah in the issues of Iman, concerning that saying and doing of Iman and its increasing and decreasing state. This hadith instructed us that Iman has many branches and parts. The highest part or branch of Iman, absolutely, is the testimony. This is the highest branch of Iman, which is saying, La ilaha illallah. I bear witness that there is no deity has the right to be worshipped except Allah. And the lowest branch of Iman is removing a harmful object from the world. If you find, for example, something that which is considered as a harmful thing to people in the world, and you remove this thing, and you remove this thing from the world, this is considered as an act of Iman. All these acts, however, the highest or the lowest, is considered as Iman. And also, haya, modesty, is a branch from Iman. And haya, modesty, is an act of heart. As we mentioned, the act of heart is considered act of Iman. And haya is defined as an act of fear in your heart that makes you abstain from doing something which is harmful, making something which is bad. However, it is great or minor sin. Whether it is an act of associating partner to Allah, or an act of innovation, or even disobedience to Allah. So, modesty is also levels and ranks. And Iman at all has many branches. And these branches are degrees and levels. And some of them are great like the testimony, and some of them are less, like removing the hardest and wonderful object is frozen.
Donc la deuxième idée principale, à savoir les branches de la foi. C'est-à-dire, la foi à l'imam qui présente un peu plus de 70 branches, mais la plus élevée est le fait de dire il n'y a point de divinité en Dieu, point de droit d'être adoré. Si c'est un noir, et la plus basse est dotée de la montagne de jugement gênant, et la plus d'or est une branche de la foi. Donc, ceci est fait de hadith célèbre et authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est 60 branches, 60 et quelques branches, et dans une version authentique. La foi est 70 et quelques branches, et dans une troisième version, c'est le chef de la Rome, c'est-à-dire le rapporteur des musées. La foi est 60 et quelques branches, ou 70 et quelques branches. La deuxième idée qui est de dire, il arrive à moi, et bref, le hadith, la deuxième idée de dire, il arrive à moi, il a fait passer de lui, le beauté de la bête, un objet, et je dis, évidemment, la couleur fait partie de la foi. Et donc, le hadith, le chef l'explique, il arrive à moi. Donc, ce hadith est une parole essentielle, c'est-à-dire, un passe, c'est-à-dire, c'est une base dans la parole sur la foi. Pourquoi? Parce que lorsque les gens de la Sunna ils parlent de la foi, ils utilisent beaucoup ce hadith, car ce hadith est une parole essentielle dans la parole sur la foi. Ainsi, on tire de ce hadith que le plus haut degré de la foi est de dire la ilaha illallah. La plus basse est de dire et doter un objet ou quelque chose gênant le passage, comme une pierre ou quelque chose qui gêne, c'est-à-dire le passage des habitants de la ville, on le jette, cet objet-là, le passage des gens, afin que cet objet-là ou cette chose-là ne l'inuit pas. Et enfin, la pudeur fait partie de la foi. La pudeur est celle qui t'éloigne des interdits et du détestable et du chien, c'est-à-dire de l'association et des innovations. Et elle est plus ou moins grande chez les personnes. Tu as trouvé une personne qui a une grande pudeur, quelqu'un qui en a moins, etc. Ainsi, on tire de ce hadith que la foi a des degrés des branches. Et ce n'est pas un seul bloc, non. Chez les gens de la Sunna, la foi, c'est pas un seul bloc. Soit tu vas, soit tu vas pas, non. La foi, chez les gens de la Sunna, c'est quoi? Elle a des branches, des degrés. Et certaines de ces branches, c'est-à-dire certains de ces degrés, sont plus importants que d'autres.
تأتي بعد ذلك أركان الإيمان، والإيمان له أركان كما أن الإسلام له أركان، فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. وطبعا هذه الأركان كل ركن منها له مسائل كثيرة ومباحث متعددة، فالمقصود هنا ذكر معنى كل ركن على وجه الاختصار. فأما الإيمان بالله فهو التوحيد، أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وقد سبق الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وأما الإيمان بالملائكة فمعناه أن تؤمن بوجودهم وأنهم عباد لله وأنهم مجبولون على الطاعة. انظروا كيف تترجم هذه الكلمة، يعني لا تصدر منهم إلا الطاعة، لا تصدر منهم معصية، وأنهم مخلوقون من النور، وأما الإيمان بالكتب فمعناه أن تؤمن أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله فيها الأحكام والتشريعات والأوامر والنواهي التي أرادها الله من الناس. وتؤمن أيضا أن هذه الكتب كلام الله عز وجل، وهذا يكثر فيه الكلام خاصة في شأن القرآن، وهي مسألة كبيرة وأصل عظيم من أصول السنة، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا ليس مقصورا على القرآن وحده، بل هو في كل الكتب، فجميع الكتب هي أيضا كلام الله غير مخلوق. ومن هذه الكتب ما ذكر الله أسماءها، كمثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف. وأما الإيمان بالرسل فمعناه أن تؤمن أن الله أرسل رسلا من الناس أوحى إليهم بتشريعات وأحكام يبلغوها للناس، وهؤلاء الرسل بشر كسائر البشر، وأنهم متفقون على التوحيد، على إفراد الله عز وجل بالعبادة والتحذير من الشرك. وقد ذكر الله عز وجل أسماء طائفة منهم في القرآن، وهم تحديدا 25، 25 نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن، فنحن نؤمن بهم ونؤمن بمن لم يذكر أيضا باسمه، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وأما الإيمان باليوم الآخر فمعناه أن تؤمن أن هناك يوما يبعث الله فيه الناس من قبورهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها بالجنة أو النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر مسائل كثيرة، كالإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالميزان والصراط ونحو ذلك. ويدخل فيه أيضا الإيمان برؤية الله عز وجل في الآخرة. كل هذه مسائل تابعة لهذا الركن من أركان الإيمان. وأما الإيمان بالقدر فيتحقق بأربع مراتب، الإيمان بالقدر له أربع مراتب، هي باختصار: أولا الإيمان بعلم الله، أن تؤمن أن الله علم كل شيء أزلا، وأن علمه سابق على حدوث الأشياء، ثانيا الإيمان بالكتابة، أي إن الله تعالى كتب كل ما يتعلق بالمخلوقات في اللوح المحفوظ. وهناك أنواع أخرى من الكتابة تذكر في موطن لاحق إن شاء الله. ثالثا الإيمان بالقدرة والمشيئة لله عز وجل، فالله تعالى قادر على كل شيء، ولا يحدث شيء في كونه إلا بمشيئته وإرادته. رابعا الإيمان بخلق أفعال العباد، أي إن الله تعالى خلق أفعالنا كما خلق أشخاصنا، كما خلقنا كأشخاص أو كأناس، فأفعالنا أيضا مخلوقة له سبحانه وتعالى. وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذه الأركان بقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية تتعلق بقضية تحويل القبلة، وهي قضية معروفة في الإسلام، وذلك أن المسلمين أولا كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، ثم أمر الله أن يتحولوا إلى الكعبة. فالله عز وجل يبين في هذه الآية أنه ليس البر، أي ليس الخير، في مجرد تحويل الوجه من جهة إلى جهة، في مجرد الانصراف من جهة إلى جهة، يعني ليس هذا أمرا مقصودا لذاته، ولكن هناك حكم تترتب على هذا، وهناك أشياء أخرى أعظم من مجرد التحول من جهة إلى جهة. ما هي هذه الأشياء؟ قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هذه خمسة أركان من الأركان الستة. طيب أين الركن السادس؟ ذكر الشيخ قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما خلق الله شيئا إلا بقدر، بقدر سابق، بعلم سابق، بمشيئة سابقة، وهكذا. فهاتان آيتان تدلان على الأركان الستة للإيمان. نعم.
Iman has pillars, as Islam has pillars. Pillars of Iman are six: believing in Allah, believing in the angels, the revealed books, the messengers of Allah, the last day, and finally believing in the divine decree or destiny, Al-Qadr. What is meant here is to mention each one of these pillars in a short way, not to elaborate in explaining them. The first pillar is believing in Allah, which means worshipping Him alone, monotheism, to worship Allah alone in His ability of creation, and worshipping Him alone, and to prove that He has the great names and the great adjectives, and who has no partner in all these things, in his deeds, in his worshipping, and in his names and adjectives. As for believing in the angels, that to believe that they are existing in the universe, and they are slaves of Allah, and they are ordained and created only for worshipping Allah alone. They are ordained and created to work in obedience of Allah. Meaning that it is unimaginable that they disobey Allah, and they are created from light. As for believing with revealed books, means that to believe that Allah has revealed books to His messengers. In these books, we can find rules, obligations, and permissions which Allah has revealed. And also to believe that these books are the wording of Allah, especially the Quran. And also all other revealed books are the wording of Allah. They are not created, as they are the wording of Allah, which Allah has uttered. So they are adjective to Allah. They are not created. And also all other revealed books are the wording of Allah. They are not created. And this is a great issue of Islam, which is considered one of the pillars of issues of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And also from these revealed books, what Allah has informed us, like the Quran, the Torah, the Injil, the Zabur, and Suhuf, were the books of Ibrahim and Moses. As for believing in the messengers of Allah, being that to believe that Allah has revealed messengers from among the people, He revealed to them His books, instructions, rules, obligations, and permissions, and He ordered them to tell all these things to the people. And these messengers of Allah are people like other people, and they are all in agreed upon the origin of monotheism, which means worshipping Allah alone. All apostles are in agreement in this point, worshipping Allah alone, and warning associating any partner along with Allah. Allah has mentioned to us some names of the prophets in His glorious book and Quran. For example, Muhammad, Ibrahim, Musa, and Isa. He mentioned about 25 names of the prophet, words and peace of Allah upon them in His glorious book of Quran. And we believe in all these prophets which Allah has mentioned in the Quran. And also we believe in all other prophets which Allah hasn't mentioned to us. As Allah Almighty says to His prophet Muhammad, words and peace of Allah upon him, and messengers, that we, Allah Almighty, has informed you, O Muhammad, and other messengers which we haven't informed you. As for believing in the last day, this means to believe that there will be a day, the final day, when Allah will resurrect people from their graves, and He will ask them what they did, and He will give them reward or punish them according to their deeds, whether by entering them, by making them into paradise on the hellfire, basically seek refuge from Allah. And also, concerning believing in the day, in the last day, there are many great issues which you should believe in. For example, believing in the story, and believing in seeing Allah in the hereafter. As for believing in the divine pre-decree or destiny, it is achieved by four parts or four things. First, concerning believing in destiny, to believe by the knowledge of Allah. To believe that Allah has known everything before it happens. Allah knows everything, even before it happens. And Allah has a great knowledge concerning everything. And the second level, which you could believe in writing this knowledge. Allah has known beforehand in the past. And He has written this knowledge in the preserved tablet. He has written all this knowledge, which are related to the creation, to the universe, and to all these things in this world. And the second level is to believe in the ability and willing of Allah. Allah has known and has recorded everything that He has known. And also He has the ability and the willing to do what He wants, glory be to Him. As Allah is able to do everything, and there is nothing can or could be happen in this life except according to His willing, glory be to Him. And as for believing the final level, according to believing in destiny, is believing that Allah has created everything in this creation, has created our deeds as He has created our bodies. And the Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah make an evidence according to these pillars, pillars of Iman, by Allah saying righteousness doesn't mean to turn your faces towards the east or the west. Instead, righteousness is to believe in Allah and the last day, the angels, the books, and the last, the what He mentioned in the verse, Allah glory be to Him. This verse is concerned with the issue of converting the direction of prayer. Muslims used to pray to Allah through this verse. They used to direct their faces to Jerusalem. But afterwards, Allah ordered them to direct their faces to Kaaba, the sacred house. And then Allah informed them and also informed us that righteousness is not merely to turn your face to the west or the east. This is not righteousness. This is not good act. But what is meant by righteousness? What is the wisdom of this doing? Is to believe in Allah. Is to believe in His angels, in His birth. And in the last day, this is the righteousness. And this is previously the five pillars of Iman. What about the sixth pillar? It is the destiny. Believing in the destiny. As Allah Almighty says, everything we have created according to our destiny.
Le troisième idée principale, à savoir le pilier de la foi. Comme l'islam, comme l'islam a des piliers, la foi a aussi des piliers, le nombre de six. À savoir la croyance en Allah, en ses anges, en ses messagers, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin favorable et défavorable. Chacun, le chérifier avec Allah, chacun de ces piliers mérite une longue explication. Quant à nous, nous nous résumerons à une parole, c'est-à-dire simplifiée pour chacun de ces pays. Donc la croyance en Allah consiste en croire en Allah, c'est-à-dire à son existence, au tawhid, c'est-à-dire à l'unicité d'Allah, selon ces trois catégories du tawhid. Le tawhid, comme on a vu, le rubbia, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, le tawhid ou le rubbia, la l'unicité d'Allah dans la divinité et Tawhid Asma wa Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. La croyance aux anges, qui consiste à croire en leur existence, croire que ce sont des serviteurs d'Allah et qu'ils l'adorent, qu'ils ne les obéissent jamais et qu'ils ont été créés par Allah de lumière. La croyance au niveau. Donc Allah Ta'ala a fait révéler à ses messagers des livres qui contiennent sa législation, ses ordres et ses interdits. Les livres d'Allah sont sa parole. Et le Coran, qui est le dernier livre qui a été révélé, est la parole d'Allah, qui n'est pas créée. Et ceci est un point essentiel dans la croyance des gens de la Sunna. Donc, je répète, tous les livres d'Allah sont sa parole. Et le Coran, qui est le dernier livre qui a été révélé, est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Parmi les livres, parmi les livres qu'Allah a révélés à ses serviteurs, certains d'entre eux, Allah Ta'ala nous a appris leur nom dans le Coran. Comme par exemple la Torah, l'Évangile, le Coran, comme le dit, et la Zabon. Donc on croit en tous ces livres, c'est-à-dire les livres qui ont été révélés avant le Coran. De plus, on croit aux livres qu'Allah a révélé à ses serviteurs, tandis qu'il ne nous a pas donné leur nom spécifique. Donc on croit en ces livres-là de manière globale. La croyance au messager. Donc Allah Ta'ala a envoyé les messagers pour qu'ils transmettent son message aux gens, qu'ils transmettent la législation aux gens, ainsi que ce qu'Allah ordonne et ce qu'il interdit. Ce sont des hommes, et ils sont unanimes quant à la croyance. Un prophète ne diverge pas avec un autre prophète quant à la croyance, quant à l'appel à l'unicité d'Allah et à la mise en garde contre l'innovation. C'est-à-dire contre l'innovation et contre l'association. Allah Ta'ala a mentionné 25 prophètes dans le Coran, donc on prend le tous et on croit aux autres prophètes d'une manière globale. Comme Allah Ta'ala a dit, que Allah Ta'ala nous a cité le récit de certains d'entre eux et nous a caché, c'est-à-dire il ne nous a pas cité le récit d'un autre prophète. Mais nous, on croit en tous les prophètes. Enfin, la croyance au jour dernier. Allah Ta'ala va ressusciter les gens de leur tombe et va les juger. Et dans la croyance au jour dernier, entre la croyance au bassin, c'est-à-dire Al-Hawd, la croyance en la balance, la croyance à Sirat, c'est-à-dire le bon, etc. De plus, on croit que les croyants vivent en bas, et le jour dernier, et on croit aussi, c'est-à-dire entre dans la fin du jour dernier, comme j'ai parlé au chien, je suis dans la main, le châtiment et le délice de la vie. Enfin, le destin, la croyance au destin, engendre quatre choses, évidemment, incombe quatre choses, à savoir, la croyance qu'on a dans la fête, avant même que se produisent des choses. Allah Ta'ala, la science d'Allah est parfaite, et avant même que se produisent des choses, Allah Ta'ala en est parfaitement on a le parfait savoir. Qu'Allah Ta'ala a écrit sur le Lawh Mahfouz, donc ça ne se traduit pas, vous avez la connaissance, qu'Allah a écrit sur le Lawh Mahfouz toutes choses avant qu'elles se produisent. Ça c'est la deuxième point. Troisième point. Que la volonté d'Allah, qu'Allah Ta'ala a une volonté et a une toute puissance, c'est-à-dire qu'il est capable de toutes choses. Et que la volonté d'Allah a une volonté
et qu'il est toute puissante, c'est-à-dire qu'il est capable de toute chose. Et enfin, qu'Allah Ta'ala, comme il nous a créé nous, il a créé nos actes. Ça c'est le quatrième point. Donc après, comme on a dit, voilà les six piliers de la foi. Avec une explication, ça a été rapide. L'auteur dit qu'en preuve, la preuve, la preuve confirmant ce qui est arrivé dans la parole d'Allah. Elle dit, c'est-à-dire la bonté de Dieu ne consiste pas à tourner vos visages vers le vent ou le couchant. Dans le sens où elle dit, c'est-à-dire la bonté de Dieu n'est pas seulement le fait de se diriger d'un endroit vers un autre. Dans nos prières, car au début, les musulmans, c'est-à-dire le prophète sur les compagnons, on va dire à nous, prier vers Beit al-Maqdis. Puis, il leur a été ordonné de prier vers Beit al-Haram. Donc, Allah Ta'ala dit dans ce verset-là, la bonté pieuse n'est pas seulement de se diriger d'un endroit vers un autre, mais plutôt il y a une sagesse dans cet ordre-là. Et il y a une chose plus importante encore que cela, à savoir ce qui vient en train d'acheter. La bonté de Dieu ne consiste pas à tourner une bonne chose dans le monde, mais la bonté de Dieu est de croire en Allah, au Dieu dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, jusqu'à la fin du verset. Donc, on tire en cela le fin de premier pilier de la foi. Tandis que le dernier pilier de la foi, à savoir la croyance au destin, favorable ou défavorable, l'auteur dit, et la preuve concernant le destin, révélé dans la parole d'Allah, nous avons créé toutes choses avec nos yeux.
لا في معنى ذلك إلى المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الإحسان. والإحسان ليس فيه إلا ركن واحد وهو معنى الإحسان. معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه أيضا بكلمة المراقبة، أي المراقبة، مراقبة الله عز وجل. كيف تراقب الله تعالى؟ هذا هو المعنى، لأنك تستحضر سمعه وبصره وعلمه بأحوالك وشؤونك في كل شيء، فهذا يدفعك إلى التقوى وإتقان العمل والبعد عن المعاصي والسيئات. هذا هو المطلوب في الإسلام أو المراقبة. وقد استدل الشيخ عليه بآيات كمثل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذكر أهل الإحسان في مقام الثناء يثني على المحسنين الذين يتصفون بهذه الصفة التي عرفتها. والمعية هنا هي التي يقال لها عند أهل السنة المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا. كيف يكون معهم؟ يكون معهم بعلمه، يكون معهم بنصرته وتأييده وإعانته وهدايته وغير ذلك. هذه هي المعية الخاصة. وذكر أيضا قول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. يأمر الله تعالى بالتوكل عليه وقد تكلمنا عن التوكل بالله. قال الذي يراك حين تقوم، الذي يراك في قيامك وتقلبك في الساجدين، يراك أيضا في سجودك، إنه هو السميع العليم، السميع لكل المصورات والعليم بكل الأشياء. وذكر أيضا قول الله تعالى ولا تكون في شأن، أي أيا كنت في أي حالة كنت عليها، أيا كانت الحالة التي أنت عليها، وما تتلو منه من قرآن، مهما قرأت من القرآن، ولا تعملون من عمل، مهما عملت من الأعمال، إلا كنا عليكم شهودا، أي يراها الله عز وجل ويسمعها ويرانا ويسمعنا ويعلم كل ذلك ويحيط به، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تشتغلون به، إذ تمارسون هذا العمل أو هذا الشيء. فهذا يشهد لهذه المرتبة التي هي استحضار علم الله وسمعه وبصره، هذا هو الإحسان. الإحسان أن تستحضر هذه المعاني فتتقن العمل، تحسنه، تجعله عملا طيبا، تخشع في صلاته مثلا، تتذكر فيها، تدعو الله وأنت تستحضر المعاني، معاني ما تقول، تحرص على الإخلاص في عملك، تبتعد عن المعاصي والسيئات، هذا كله يدخل في الإحسان. نعم.
And then the final level or the final rank, which is the rank of Excel. And Excel has only one goal, and this is what is meant by its own definition. Excel is to worship Allah as you see Him, and even if you don't see Him, He Almighty sees you. And this is the meaning which is meant by overwatching of Allah. How to overwatch Allah and to really know that He hears you, He sees you in everything that you do. This will lead you to have dutifulness towards Allah and to have piety and to perform your acts in the best way and to abstain from sin and to disobedience of Allah. This is excellent. And Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah stated some verses as evidences of this rank, the rank of excellent. For example, Allah saying, only Allah is with those who have piety, dutifulness towards Allah, and those who have Ihsan. And also Allah saying, Allah is with those who have piety. We mean, according to Ahl al-Sunnah wa Jama'ah, each special presence of Allah to His slaves, Muslims, by helping them, supporting them, and guiding them to the straight path. Otherwise, Allah knows everything. Allah knows everybody. But with Him, according to Muslims, is a special presence of Allah by helping the Muslims, guiding them to the straight path and supporting them in all states. And also He mentions Allah saying, and would you trust in the Almighty, the Most Merciful, that He sees you when you stand up in the prayer of the night, and He sees you moving among those who prostrate themselves to Allah? Verily, He is the All-Hero, the All-Knowing. Allah knew all of us to put our trust in Him alone. want to give to all virtue, to all truth that you are
to
and even the one knowing that he knows everything. And also Allah Almighty says, no action that or no deed that you will gain in this happiness. And you know, in the ocean of the Quran, that you will fight for the Prophet Muhammad, the Prophet Muhammad, you know, any deed that you will form to all humanity, all people, except that Allah sees you when you are doing that. Then Allah knows everything when you are doing this thing. Allah knows every action that you are performing. And this is the meaning of the rank of the sun. To think that Allah sees you, to perform your actions in the best way, and you try to achieve sincerity to Allah and to avoid disobedience and minor religious sins.
La quatrième idée principale, à savoir les degrés de la bienveillance. Donc, la bienveillance en elle-même a un seul degré, c'est-à-dire un seul degré, un seul niveau, comme le Père a dit, qui n'a qu'un seul niveau qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, il est certes te voir. Donc, que tu fasses continuellement, qu'Allah t'entend, te voit et s'adapte et sait parfaitement, parfaitement ta situation. Et cela en toutes circonstances. Ainsi ceci t'appelle à craindre Allah et t'éloigner de l'association, de l'innovation et de différents péchés. L'auteur dit, là, je ne vois pas là. Ça n'a pas de la soucis de Jésus dans la parole d'Allah, par Allah. Donc, certes, Allah, il y a des ceux qui manquent, des ceux qui sont bienfaisants. Et ceci, il fait bien. Derrière la face. C'est-à-dire, le fait qu'Allah, par Allah, est avec certaines personnes d'une manière particulière. Et ceux qu'Allah, par Allah, il a fait aussi, ce sont les plus hauts et les bienfaisants. Donc on comprend pourquoi l'auteur a donné cette preuve pour la bienfaisance. Et ceci signifie l'aide d'Allah, c'est-à-dire qu'il est avec ces gens-là par son aide, sa protection, sa guidance. Il y a une autre forme de taïla an, c'est-à-dire qu'il y a avec cette nature d'une manière globale, et avec toutes les natures, et ceci, comme on l'a vu dans les cours précédents, c'est-à-dire, par sa connaissance sur eux, et dans le fait qu'il n'y en a pas les personnes qui sont dans la situation, qui nous entend tous et qui nous voit tous. Enfin, la deuxième, ensuite, le deuxième verset, à savoir, il place ta confiance dans le tout puissant, le cri miséricordieux. Tu te vois quand tu te lèves. Quand il te met dans les chérisiers, durant la prière de nous, tu vois tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est vraiment celui qui entend tout, celui qui fait tout. Et enfin, le dernier verset, le surat Yunus, tu ne te trouveras dans aucune situation, c'est-à-dire. N'importe quelle situation, c'est-à-dire, tu ne trouveras pas dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que vous soyez un témoin au moment où vous l'entreprenez. Donc, Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur de tous nos actes.
ذكر الشيخ رحمه الله دليلا من السنة يشمل جميع ما سبق من الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الدليل هو حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث معروف مخرج في الصحيحين. وهذا السياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو لمسلم ليس للبخاري. يقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا في مرة جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ طلع علينا رجل، أي أقبل علينا، قدم علينا رجل شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء جدا ليس فيها أثر للانتفاخ، ليس فيها أثر للغبار أو نحو ذلك، شديد سواد الشعر، أي شعره أسود جدا. إذا كانت هيئته هكذا فهل يبدو مسافرا؟ لأن المسافر لابد أن يكون عليه أثر من الغبار والتعب ونحو ذلك، ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر. طيب، إذا لم يكن مسافرا ينبغي أن يكون من أهل البلد، ومع ذلك أيضا قال: لا يعرفه منا أحد، ليس مسافرا وليس من أهل البلد، إذن فشأنه غريب. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ الأقرب أنه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك رواية صريحة خارج الصحيح. قال العلماء في توجيهها: أراد بذلك أن يعمي أمره على الناس، يعني أراد بذلك أن يشتبه الناس في أمره، لأن هذه هي غريبة، فأراد أن يكون الشأن مستغربا عند الناس حتى يوصل المعنى الذي أرسل لأجله، الذي هو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة التي سبق الكلام عليها: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: صدقت. طيب، المفروض أن السائل لا يعرف الجواب، أنا أسأل عن شيء لا أعرف جوابه، فإذا سألت عن شيء وأجابني المسؤول بالجواب فقلت له صدقت، فإيش معنى هذا؟ أنني أعرف الجواب، فهذا أيضا أمر غريب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي تعجبنا كيف يسأله عن أمر ثم يصدق هذا الجواب. فلماذا سأل إذن؟ سنعرف في نهاية الحلقة. قال: فأخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة التي سبق الكلام عليها أيضا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، ما معناه؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم أيضا بالركن الواحد الذي سبق الحديث. ثم سأله عن شيء آخر، قال: فأخبرني عن الساعة، أي اليوم الآخر، متى يكون، متى يكون اليوم الآخر، متى تكون الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أعلم منك بهذا،
كما أنك لا تعلم فإنني أيضا لا أعلم. وهذه مسألة مهمة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن أن وقته لا يعلمه إلا الله. يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. ويقول تعالى أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك خفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. هذه الآية من سورة الأعراف، إذا كان أحد من الإخوة يترجم، إذا ما كان في ترجمة فارجعوك للنسخ المترجمة في أواخر سورة الأعراف. فعلم الساعة لا يعلمه أحد مطلقا، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أي أحد. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علاماتها. فاليوم الآخر وإن كنا لا نعرف وقته، لكن هناك علامات تدلنا على قربه. والعلامات هذه يقسمها العلماء إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى كما ورد في هذا الحديث، وقع أكثرها ولا يزال يقع. وأما العلامات الكبرى فهي التي لا تحصل إلا عند قرب الساعة، عند قرب اليوم الآخر، ولم يحدث منها شيء حتى الآن. فمن العلامات الصغرى ما ذكر في هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ذكر علامتين. الأولى أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية أي المملوكة، وربتها أي سيدتها. والمعنى أن الجارية المملوكة تلد بنتا تكون سيدة لها بعد ذلك. هذا هو المعنى باختصار، توصيفه يطول، يعني كلام أهل العلم في بيانه يطول، لكن هذا هو المعنى العام: أن تلد الجارية المملوكة بنتا تكون سيدة لها بعد ذلك، أو في مقام السيدة بالنسبة لها. هذه هي العلامة الأولى. الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة. الحفاة جمع حافي، وهو الذي لا يلبس شيئا في رجليه، لا يلبس نعلا أو حذاء في رجليه. العراة جمع عار، وهو الذي لا يلبس شيئا من الثياب. العالة جمع عائل، وهو الفقير، العائل الفقير. رعاء الشاء أي الذين يرعون الغنم، الذين يرعون الغنم. طيب، هؤلاء فقراء على من يصبر، ومن ذلك يتطاولون في البنيان أي يتنافسون في إنشاء الأبنية، في إنشاء المساكن مثلا، أيهم يكون أعلى من الآخر. المقصود أن الفقير يصير غنيا دفعة واحدة، ومن الفقير ثم نجده دفعة واحدة قد صار غنيا، بفترة يصير من الزمن يصير غنيا. فهذا أيضا من علامات الشعر. قال: فمضى، أي هذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مضى أي ذهب. فلبثنا مليا، مليا أي فترة من الزمن. جاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد ثلاثة من أيام. فقال: يا عمر، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن فجبريل عليه السلام بعث بهذه الهيئة وسأل عن أشياء يعرف إجابتها حتى يعلمها للناس. وهذه طريقة من طرق التعليم، من طرق التعليم والتدريس السؤال والجواب. يأتي أحد الطلبة مثلا يسأل حتى يستفيد غيره، سواء كان يعرف الإجابة أم لم يكن يعرفها من قبل. وهذه خاتمة الحديث عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، ويأتي في المجلس المقبل إن شاء الله الحديث عن الأصل الثالث الذي هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
More than you. Me and you avec lui, mais chaque monde qui approuve, le dépôt de l'action, le last and the final hour. Alphabet and righteousness, Allah only has the knowledge of the last day. And they, Allah also said, they ask you, O Muhammad, about the time, the exact time of the last day. And you don't anything about its exact time. You don't in the Quran. In this sense, you don't anything about this last hour. And the exact time, the knowing and knowledge of the exact time is only reserved to Allah, the Almighty. Then he says to the Prophet, this Prophet, they told me about its time. If we don't know the time of the last day, then we won't know its time. From which we know that the day, last day, will come quickly. There are many signs which refer to the last day. They can be divided into two categories. The first is major signs, and the second is minor signs. The minor signs, some of them happen exactly, and some of them still happening. As for the major signs, none of them have happened. Concerning minor signs, the present person, this is the Prophet, mentioned some of them, that the events will give birth to its master. When the events will give birth to a girl, and this girl will become, after that, its master, its woman, its king. And in another narration, it will have control upon its mother. And the second sign of the day of resurrection, that you see the being forces burning, and more people could be constructing tall buildings. And what it means here, that the poor men will become rich in a short time. The meaning of the wording of the hadith, which stated for a while, which stated for a space of time. And in some narrations, that this time was 3 days. Then the Prophet said to Omar, "O Omar, do you know who this man was?" Then Omar said, "We don't know, Allah and His Messenger know." The Prophet said, "This is Jibreel, who came to you to teach you the religion. And this is a way of teaching and spreading knowledge, one way of questioning and answering. When a man came to ask whether he knew or not, and the teacher answered this question. This is a sign of knowing and teaching, and in the second next session, we will mention the third principle, fundamental principle, which is known as the fundamental principle, which is very important.
إن شاء الله تنتمي من الخياس أن يكون في أسبوع جمهة بإذن الله. أحد الأخوة طلب توضيح فيما يتعلق بمسألة الكتب الإيمان بالكتب مع إثبات التحريف لها. فالمقصود أن تؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على هؤلاء المسلم من الأساس، يعني أنزل كتابا اسمه التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل كتابا اسمه الإنجيل على عيسى عليه السلام. فنحن نؤمن بإنزال هذه الكتب أصالة، وأنها لما نزلت هي كلام الله عز وجل لا تحريف فيه ولا إشكال فيه، هذا هو المقصود. ثم نؤمن أيضا أن التحريف قد حصل وقد وقع، لابد من هذا. لا يجوز أن نعتقد الآن أن التوراة والإنجيل على نفس الحالة التي كانت من قبل، بل لابد أن نؤمن بوقوع التحريف والتغيير إلى غير ذلك. هذا يوقف لكم من الإنجليزية والترجمة الفرنسية في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الجزئية دي بس اكتب هذه أيضا عندك.
Thank you.